أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا في الدرس الماضي كيف نمت الحجة ونحت اتجاها آخر ودخلت أعماق نفوسهم أولئك الممترون الذين جادلوا في حقيقة عيسى عليه السلام ولم يعترفوا ببشريته وأصروا على القول بألوهيته. وبعد أن أحاطت بهم الحجج من كل مكان وجاءت مفصلة ومجملة مبسوطة وملخصة لعلهم يؤوبون أو يتوبون وعن غيهم يبتعدون، فنحت الحجج منح المطالبة بالملاعنة لتقع الدلالة على أنهم مهزومون وأنهم لا يستطيعون أن يباهلوا على هذا الأمر. وسبقت الملاعنة امتلاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم بالثقة بربه، فجاءت الآيات: ذلك نتلوه عليك أنت يا محمد، ذلك الحق من ربك أنت يا محمد. فملأت هذه الآيات نفسه ثقة وطمأنينة، فقال الله عز وجل له معرضا بخصومه على حد المثل المشهور عند العرب: القول لك واسمعي يا جارة، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. النبي لم يكن من الممترين البتة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أسهل الخلق وأحرصهم على الحق، ولكن في هذا تقريع وتأنيب وتعريض بأولئك القوم الذين كانوا من الممترين. ثم قال الله تعالى بعدها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. تأمل معي سياق الآيات، قال الله عز وجل: فمن حاجك. حاجك معناها تبادل الحجة، سواء كانت الحجة قوية أم ضاحضة. من حاجك، أنت وإياه تتحاجون، تتبادلون الحجج. فمن حاجك فيه، تأمل معي السياق، لو أردنا أن نقول فيه على ما تعود، ضمير فيه على ما يعود؟ الآيات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، فيه السياق كله على عيسى عليه السلام، لكن أقرب ضمير مذكور الحق، وهنا يتحد الحق مع عيسى المذكور حقيقته في الآيات السابقة، فلا فرق في الفحوى والمعنى. إن قلت فمن حاجك فيه، فضمير فيه الهاء فيه، إن قلت عاد على الحق وهو أقرب مذكور في الآية، أو إن قلت عاد على عيسى والسياق كله جاء من أجل ذكره، فإنك أصبت الحقيقة والفحوى والمعنى في الحالتين. تأمل معي إلى ما يشير هذا. هم يحاججون والله يقول فإن حاجوك، وقلنا الحجة معناها تبادل، كل يبرز دليله وبرهانه، فإن حاجوك فمن حاجك فيه، فمن حاجك في الحق. إذن المسألة ظاهرة، قولهم باطل. فمن حاجك في الحق، ما أجمل نظم القرآن، حاجك تبادل الحجج، يحاجوك في الحق، يحاجوك في عيسى، نظم محكم من لدن حكيم خبير، حكيم حميد، سبحانه يحمد على كلامه. فمن حاجك فيه، تأمل معي مرة أخرى للسياق، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا أن قولهم بجهل، قولهم باطل، وسبب الباطل الذي هم فيه أنهم يجهلون. يجهلون من؟ يجهلون الله، لا يعرفون حقيقة الله عز وجل. لذا من بديع روايات البخاري في قصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، قال أعلمهم أنه لا إله إلا الله. في رواية قال فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذه الرواية تشير إلى أن الذي لا يقر بالوحدانية لا يعرف الله، هو يجهل الله ولا يعرف حقيقة الله جل في علاه. ومنها هنا قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم جاءك وهم لم يأتهم، وهم جهال، وهم لا يقولون الحق ولا يصنعونه، وإنما هم على باطل. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. لو أردنا أن نعرب تعالوا إيش نعربها؟ مثل هيهات هيهات، اسم فعل، اسم فعل لطلب القدوم. تعالوا اسم فعل لطلب القدوم. طيب تعالوا مشتقة من أي كلمة؟ فعل ثلاثي أصلها تعالوا يتعالى، تعالوا لنخرجكم من التسفل إلى العلو، نخرجكم من في الضلال إلى على الهدى. تعالوا تعالوا تعالى يعلو، تعالوا لا تبقوا في التسفل والدنو، اعلوا تعالوا. إن أبيتم إلا أن تعلوا بالمحاجة فهذه المحاجة والملاعنة من أجلكم، حتى لا تبقوا منغمسين في الظلام حتى تصعدوا. تعالوا، ما أجمل لغة القرآن. قال تعالوا، تعالوا معناها اللغوي الحرفي إذا قصد العلو يتعالى، فأصبح كل من يقصد شيئا يقال له تعالى. كل من يقصد شيئا ذا بال يقال له تعالى، تعالى يعني ائتي. لكن أصلها السمو والعلو. إذا سبحان الله في بعض روايات الحديث كما يأتينا بعد قليل أن النبي لما باهلهم صعد جبلا، سبحان الله سبحان الله، قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه مبارزة، لكنها مبارزة عقدية، مبارزة حرب، وحرب ليست فردية. تعالوا لنا جماعة ولكم جماعة، تأتون بنخب من جماعتكم ونأتي بنخب. وبمن نأتي؟ نأتي بأنفس الناس، ممن يعزون على النفس. يأتي الإنسان بنفسه ويأتي بنسائه ويأتي بأولاده. النبي امتثل، بمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفاطمة، وجاء بالحسن، وجاء بالحسين، وجاء بعلي. العلي ولد عمه، وفاطمة ابنته، والحسن والحسين أولاده. وهذا دليل يستنبط من القرآن من غير مكان، من أن ولد البنت يسمى في الشرع ابنا، ولد البنت يسمى في الشرع ابنا. هناك آية ظاهرة في هذا أيضا، من يذكر أين في القرآن الدليل على أن ولد البنت ابنا؟ قول الله تعالى في سورة الأنعام عن إبراهيم، قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله سبحانه وتعالى: وزكريا ويحيى، قال: وزكريا ويحيى وعيسى. عيسى من ذرية من؟ ذرية إسحاق ولد إبراهيم. طب عيسى من ذريته من أين؟ من الأم، من ذرية إبراهيم. الله في الأنعام يقول: ومن ذريته أي إبراهيم، قال الله عز وجل: داود وسليمان، إلى قوله: وزكريا ويحيى وعيسى. عيسى من ذرية إبراهيم، فكيف كان من ذريته؟ كيف كان من ولده؟ لم يكن من ولده إلا من جهة الأم، فأمه مريم من سلالة إسحاق. فلما جعل الله عيسى من ذرية إبراهيم، دل ذلك على أن الرجل يدخل في الذرية من جهة الأم، إذ لا أب لعيسى، لا أب لعيسى. فلما كان الرجل يدخل في الذرية من جهة الأم، كان ولد البنت ابنا. ولذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله: وأبناءنا وأبناءكم، فأتى بمن؟ فأتى بأولاد ابنته. فولد البنت ولد لك، ولد ابنتك ولدك، بالآية، بنص الآية. قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال: ثم نبتهل، ثم نبتهل. ما هي المباهلة؟ الابتهال مشتق من البهل، والبهل في العربية هو الدعاء باللعن، ومنه البهلة أو البهلة بفتح الباء أو ضمها. وبهله الله، العرب تقول بهله الله أي لعنه وأبعده من رحمته، لعنه الله أي لعنه وأبعده من رحمته، من قولك: أبهله إذا أهمله. وأصل الابتهال هذا الإهمال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه، كل دعاء يجتهد فيه يسمى بهل، يسمى مباهلة. لذا العلماء يعتبرون الملاعنة التي تقع بين الزوجين حال الاتهام بالزنا، يجعلونها لونا من ألوان المباهلة، يجعلون الالتعان لونا من ألوان المباهلة. لذا كان الواحد من السلف إذا أراد أن يشعر مخالفه أنه متيقن على الحق طالبه بالمباهلة ليقطعه. وذكرت لكم طرفا من ذلك في درس أمس، ولم تقع ملاعنة، ولا مباهلة بين الصحابة، لم تقع، ولم تقع ملاهنة ومباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، لم تقع هذه المباهلة. الروايات التي ساقها ابن كثير وتحتاج إلى تحرير من حيث الصنعة الحديثية كلها تدل على أن المباهلة لم تقع. وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم باهل اليهود تارة وباهل النصارى تارة، والمباهلة لم تقع لا مع اليهود ولا مع النصارى. العجيب، والأمر يحتاج لتأمل، أن المباهلة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، بخلاف الكفار قريش، ما أقساهم وما أغلظهم وما أشدهم، هم الذين طلبوا المباهلة من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قول الله تعالى في سورة الأنفال: قل إن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والنبي لم يستجب لهم، وفي هذا إشارة إلى أن النبي لم يكن من الممترين ولا ينتبه للكافرين. لكن حال أهل الكتاب أمر مقلق ومزعج، أن يكفر بمحمد أهل الكتاب، وكانوا ينتظرون قدومه، كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع مجمل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نجران الذين زعموا أن الله هو عيسى وأن عيسى هو ابن الله وأن الله وعيسى والأقانيم ثالث ثلاثة، في عقيدة باطلة تعالى الله عز وجل عما يقول الكافرون. نسمع وأذكر لكم تلخيص جميع الروايات التي أومأت إليها في درس أمس، لنقف على حقيقة ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم، أن ردوا ذلك عليه، ودعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب وكان صاحب رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم.
هذا المراد بالآيات، حقق المراد. ما المراد بالآيات؟ نحت منحى جديد، عاندوا بالعقل، كابروا، لكن في حقيقة أنفسهم عليهم الحق، فثور الله حقيقتهم وجعلهم يتشاورون ويفصحون بألسنتهم: لا ما تلاعنوا ولا تباهلوا، هذا هو النبي الحق. هذا المراد بالآيات، حصل المراد، حصل المراد. يعني ملاعنة في سياقها وسباقها جاءت في معرض المحاجة وفي معرض ذكر الأدلة والبراهين على أن عيسى ليس إلها. ولذا هذا الكلام الذي جرى بينهم أفصحوا وبينوا حقيقة ما في نفسهم. هم مكابرون، كل نصراني، كل بشر يعتقد ألوهية بشر مكابر كذاب، يعرف في حقيقة نفسه أنه كذاب، لكن قاتل الله المألوف، هو وجد في سوق راج فيه كذب، وهو له مصلحة أن ينادي بالكذب، ولو مصلحة وهمية ليبقى يشعر أن آباءه وأجداده ما حملوا الكفر ولا قالوا الباطل، وإلا هو في حقيقة نفسه كذاب. ما في إنسان في حقيقة نفسه يعتقد أن رجلا فيه نقص ويصلب ويتألم وهو إله، إله يصلب يقتل. فهذا أمر في حقيقة أمرهم كذابون. فالله جل في علا لما ذكر الأدلة وقد قطعت الأدلة ولاحقتهم من كل جانب وبقوا معاندين، فجاءت هذه الملاعنة، جاءت هذه الملاعنة. نعم.
ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم.
انظر، إن أبيتم إلا إلف دينكم، شو يعني إلا إلف دينكم؟ يعني ما ألفتموه، ما ألفتموه وأخذتموه من الآباء. إخواني، أكبر معوق في طريق المصلحين المصلحون المدعوون يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة. أكثر ما يعاني المصلح والداعية من المدعوين الآبائية، الآبائية. هذه آفة النصارى، هذه آفة قريش. الله ذكر له، ذكر عنهم في موطنين من سورة الزخرف قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، في آيتين. أكبر عائق في طريق أهل الإصلاح الآبائية. إيش الآبائية؟ المألوف. اليوم لما تقول للناس كذا بدعة، كذا حرام، كذا لا يجوز، بما الناس تستدل؟ بالآبائية، بالآبائية. هكذا وجدنا آباءنا. إذا كان أباءك ضلال ما لك وشأنه؟ إذا كان أبوك لم يقدر على أن يغير، لماذا أن تكون عاجز؟ إذا كان أبوك جاهلا ما تعلم، غفر الله له وعفى عنه، لماذا تلاحقه في الباطل؟ فالإصلاح أكبر عقبة في طريق الإصلاح، ولا سيما في القضايا الاجتماعية فيما بين الناس. هذه النقطة، يعني المآتم والذبح وإطعام الناس والإنسان مصاب، هذا مقبول؟ والله إنه غير مقبول، لا في عقل سليم، ولا في عرف مستقيم، ولا في دين قويم. والله غير مقبول. أنا مصاب وأذبح وأطعم الناس، هذا عقل؟ هذا دين؟ هذا غير مقبول أبدا. لكن لماذا هو موجود؟ إيش يقول الناس عنه؟ إيش يقول عن أولاد فلان، فلان أولاد المرحوم، إيش يقول عنه؟ ماذا يقول عنه؟ وزر وآثام وإفساد وفساد وإرهاق، إرهاق الأجيال القادمة، من أجل أمر مألوف فقط، مألوف، من أجل فقط مألوف. قاتل الله المألوف ما أسوأ. تدرون بلاد الإسكيمو في الشمال ماذا يألفون عن آبائهم وأجدادهم؟ تدرون بلاد الشمال الإسكيمو يألفون أن الذي يدخل بيته ضيفا ينام مع الزوجة. ما ضيف يدخل على الإسكيمو إلا ويدخل على غرفة النوم مع الزوجة، الزوج يصبح عزكم الله ديوث، والبنام مع الزوجة ضيف. قاتل الله المألوف ما أسوأ المألوف. إيش العادة القبيحة؟ إيش العادة القبيحة؟ أتدرون المألوف عند البهرة ما هو؟ المألوف عند البهرة والسيخ، متى سافر الأخ فتصبح زوجة الإخوة كلهم لمن؟ للحاضر، الحاضر يتمتع بكل الزوجات، بزوجة وزوجة إخوانه. قاتل الله المألوف. إذا بكون غائب 20 سنة وهو في الغربة، قال بصنع طعام. شو الطعام؟ قال مبروك جاني ولد. 20 سنة اللي غائب. قال لا، هذا من أخوي، هو ولدي من زوجتي بس هذا من أخوي. قاتل الله المألوف. هذا المألوف، هذا المألوف لا يقبله عقل، لا تقبله مروءة، لا تقبله غيره. فأكبر أكبر عائق أمام المصلحين المألوف. المألوف العادات لا تحكم بعقل ولا تحكم بدين ولا تحكم بخلق، وبعض عادات قبيحة فجة، وجاء ديننا بكل المحاسن. فلماذا نصر على المساوئ والقبائح؟ أنا ما أدري، إلا صنيع النصارى وصنيع أهل الباطل. وهكذا نسمع:
ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دين إلا إلف دين إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضا. قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين.
لما قال اتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين، تشوفت وتشوقت النفوس، نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كل واحد منهم هذا هو القوي الأمين. حتى عمر يقول: ما تشوفت نفسي لحب الرئاسة إلا في هذا الموطن، كنت أحب أن أكون هو. النبي يقول القوي الأمين. نعم.
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حب إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وعن شماله، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه.
علي حال، يعني ذكرت لكم أن الروايات كثيرة، لكن لخصت لكم الروايات كلها بسياق واحد مما جرى في، حتى أختصر الوقت، في الملاعنة بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايات تقول: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران، وفي رواية لمسلم من أهل نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام، فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتما، منعكما من الإسلام ثلاث: سجودكم للصليب، وقولكم اتخذ الله ولدا، وشربكم الخمر. فقالا: فما تقول في عيسى؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من القرآن: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله الآية. إذن الصحيح أنها نزلت فقط هذه الآيات وليست الصورة من أولها إلى آية المباهلة. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم دعاهما إلى المباهلة مباشرة. هذا نزاع الله تدخل فيه، لما صار بينهما محاجة الله تدخل نزل الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهما إلى المباهلة. وفي رواية للبخاري: يريدان أن يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه، بعض الناس أحمق يركب الصعاب ليثبت له موقفا بغض النظر عن هذا الموقف هل هو محق أم مبطل. فواحد منهم متهور أراد يلاعن، فالله نجاه بصاحبه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، أن تلاعن من؟ تلاعن محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تفعل. فوالله لأن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا يفلح عقبنا من بعده، لا نفلح لا نحن ولا ذرياتنا من بعد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليداعي، إذن الملاعنة تسمى مقاسمة وتسمى مداعية، كل يداعي الآخر. خرج ليداعي أهل نجران، فلما رأوه خرج هابوا وفرقوا فرجعوا. هابوا وفرقوا، خافوا، في هيبة وفي خوف. وفي رواية ثم دعاهما إلى المباهلة، وأخذ صلى الله عليه وسلم بيد فاطمة والحسن والحسين، فقال أحدهما لصاحبه اصعد الجبل. هذه رواية تعالوا اصعد الجبل ولا نباهله، فإنك إن باهلته بؤت باللعنة. قال فما ترى؟ قال أرى أن نعطيه الخراج الجزية ولا نباهله. وفي رواية فأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بملاعنتهم، يعني بملاعنة أهل نجران، بقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية، فتواعدوا أن يلاعنوه ووعدوه الغد، فانطلقوا إلى السيد والعاقب وكانا أعقلهم فتابعاهم، فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل فذكروا له ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما صنعتم؟ وندمهم، جعلهم يندمون على المواعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إن كان نبيا ثم دعا عليكم لا يغضبه الله فيكم أبدا، ولئن كان ملكا فظهر عليكم لا يستبقيكم أبدا. فقالوا فكيف لنا وقد واعدنا؟ توعدنا للغد. فقال لهم إذا غدوتم إليه فعرض عليكم الذي فارقتموه عليه، فقولوا نعوذ بالله، فإن دعاكم أيضا فقولوا نعوذ بالله ولعله أن يعفيكم من ذلك. فلما غدوا غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غدوا غدا النبي صلى الله عليه وسلم محتضنا حسنا آخذا بيد الحسين. النبي حامل الحسن يحضنه ويده بيد الحسين يمشي، وفاطمة تمشي خلفه. فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه بالأمس فقالوا نعوذ بالله، ثم دعاهم فقالوا نعوذ بالله مرارا. قال فإن أبيتم فأسلموا. هذا كله من أجل أن ينزع الباطل من قلوبكم، العقيدة القذرة الوسخة التي لا تعرف الله حق معرفته، حتى تسلب هذه العقيدة من القلوب وتعمر بعقيدة التوحيد بالعقيدة الحقة. قال فإن أبيتم فأسلموا، ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، أنتم منا ونحن منكم، كما قال الله عز وجل فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. كلام الواثق، ثمار الحق من ربك، ثمار ذلك نتلوه عليك. تلأت جنبات النبي صلى الله عليه وسلم بالثقة، والنبي ذهب للمباهلة وهو يعلم حقائق الأشياء، ويعلم لو وقعت المباهلة ما هي النتيجة، لأنه على ثقة مطلقة بربه سبحانه وتعالى. قال فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، كما قال الله تعالى. قالوا ما نملك إلا أنفسنا. قال فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء، كما قال الله عز وجل. قالوا ما لنا طاقة بحرب العرب ولكن نؤدي الجزية. قال فجعل عليهم في كل سنة 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر. نصارى نجران يؤدون 2000 حلة، 1000 يؤدونها في رجب و1000 يؤدونها في صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتاني البشير، أي من ربي، بهلكة أهل نجران، حتى الطير على الشجر أو العصفير على الشجر لو تموا على الملاعنة، لو تمت الملاعنة، جاءني بشير من الله بأن يهلكوا. وفي رواية البخاري قال: إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا. النصارى يعرفون قساوستهم، قال: وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث إلا أمينا، ولا تبعث إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قم بأبا عبيدة. وفي رواية في الصحيحين: فبعث أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية: إن لكل أمة أمينا، وأمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح. هذه خلاصة ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى بني نجران، ونأتي إن شاء الله في درس غد على ذكر طرف من الأحكام الفقهية التي تخص الملاعنة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.